الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمع درس آخر من الدروس المتعلقة بأعمال القلوب، وموضوعنا في هذه الليلة هو الشكر. ما هو أصل الشكر؟ ما هي حقيقته في اللغة؟ وما هي حقيقته في الشرع؟ ما هي أهميته؟ ما هي قواعده؟ وما هي معانيه؟ وما هي أقسام الناس في النعم من حيث الشكر؟ وما هي درجات الشكر؟ وما هي أركانه؟ ووقفات مع الشاكرين، وعبارات للصالحين في هذا العمل العظيم من أعمال القلوب عند المؤمنين. أما الشكر فإنه خير عيش السعداء، لم يترقوا إلى أعلى المنازل إلا بشكرهم، فساروا بين جناحي الصبر والشكر إلى جنات النعيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولما كان الإيمان نصفين، نصف صبر ونصف شكر، كان حقيقا على من نصح نفسه وأحب نجاتها وآثر سعادتها أن لا يهمل هذين الأصلين العظيمين ولا يعدل عن هذين الطريقين القاصدين، وأن يجعل سيره إلى الله بين هذين الطريقين، ليجعله الله يوم لقائه من في خير الفريقين. هذا الشكر هو في اللغة الاعتراف بالإحسان. يقال شكرت الله وشكرت لله وشكرت نعمة الله. والشكر أيضا في اللغة هو ظهور أثر الغذاء في جسم الحيوان، فالشكور من الدواب ما يكفيه العلف القليل أو الذي يسمن على علف قليل، فيكون الشكر إذن خلاف الكفر، وهو الثناء على المحسن بما أولاكه من معروف. وهذا تعريف آخر في اللغة للشكر، الثناء على المحسن بما أولاكه من معروف، وتقول شكرته وشكرت له. وقيل إن اللام أفصح، أي شكرت له. والشكران خلاف الكفران. واشتكرت السماء اشتد وقع مطرها، واشتكر الضرع امتلأ لبنا. فتأمل هذا الاشتقاق وطابق بينه وبين الشكر المأمور به وبين الشكر الذي هو جزاء الرب الشكور، ستجد في الجميع معنى الزيادة والنماء، الزيادة والنماء. والشكر إذن من ناحية الاصطلاح، الشكر ظهور أثر النعم الإلهية على العبد في قلبه إيمانا، وفي لسانه حمدا وثناء، وفي جوارحه عبادة وطاعة. هذا هو الشكر من الناحية الشرعية. فشكر المؤمن هو ظهور أثر النعم الإلهية على العبد في قلبه إيمانا، وفي لسانه حمدا وثناء، وفي جوارحه عبادة وطاعة. ويكون القليل من النعمة مستوجبا للكثير من الشكر، فكيف إذا كانت النعم كثيرة؟ هذا الشكر أيها الإخوة الذي هو نقيض الكفر، وينقسم العباد بين شاكر وكافر بناء عليه. تقول شكرت له فيتعدى باللام، وكفرت به يتعدى بالباء. أشار ابن القيم رحمه الله إلى نكتة لطيفة في هذا، فقال المشكور في الحقيقة هي النعمة، وهي مضافة إلى المنعم، ولذلك تقول شكرت له فيتعدى باللام. أما الكفر ففيه تكذيب وجحد بالنعمة، ولذلك قالوا كفر بالله وكفر نعمته، فلذلك تعدى بالباء. فالكفر فيه تكذيب وجحد، كفر به، كفر بنعمه. والشكر هو شكر النعمة المضافة إلى المنعم، فلذلك تقول شكرت له. هذا الشكر له مقامات عظيمة في الدين، ومن تأمل الكتاب والسنة وجد في ذلك أمورا عجيبة. لقد قرن الله سبحانه وتعالى ذكره بشكره، وكلاهما المراد بالخلق والأمر، والصبر خادم لهما ووسيلة إليهما وعونا عليهما. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فقرن شكره بذكره. ثانيا، قرن سبحانه الشكر بالإيمان، وأخبر أنه لا غرض له في عذاب الخلق إذا شكروا وآمنوا به، فقال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، أي إن وفيتم حقه وما خلقتم من أجله، وهو الشكر بالإيمان، فماذا يصنع بعذابكم حينئذ. وثالثا، أخبر سبحانه أن أهل الشكر هم المخصوصون بمنته عليهم من بين عباده، فقال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فهم مخصوصون بمنة الله عليهم من بين سائر العباد. ورابعا، قسم الناس إلى شكور وكفور، فأبغض الأشياء إليه الكفر وأهل الكفر، وأحب الأشياء إليه الشكر وأهل الشكر. قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وخامسا، يبتلي عباده ليستخرج الشكور. قال سليمان عليه السلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وسادسا، فإنه عز وجل وعد الشاكرين بالزيادة، فقال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وسابعا، إنه سبحانه وتعالى يرضى عمل الشاكرين ويرضى الشكر، فقال: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. وهذا كثير في القرآن، يقابل الله سبحانه بين الشكر والكفر وهما ضدان. قال عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، هذا الذي ينقلب عليه يكفر، وأما الشاكر سيجزيه الله. ولذلك ختم الآية بقوله: وسيجزي الله الشاكرين. الشاكرون هنا في هذه الآيات الذين ثبتوا على نعمة الإيمان ولم ينقلبوا على أعقابهم. إذن من الناس من لا يصمد عند الابتلاء والمحنة فيكفر ولا يثبت، ومنهم من يظهر لربه حقيقة ما في قلبه عند المحنة والابتلاء فيتعالى لسانه بذكر ربه وحمده ويثبت شكرا عمليا أيضا، فهو يشكر باللسان وبالقلب وبالجوارح. وثامنا، إن الله سبحانه وتعالى علق المزيد بالشكر، والمزيد منه لا نهاية له كما لا نهاية لشكره، ووقف سبحانه وتعالى كثيرا من الجزاء على المشيئة، كقوله عز وجل: فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، وفي الإجابة: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. وقوله في الرزق: يرزق من يشاء. وقوله في المغفرة: يغفر لمن يشاء. والقول في التوبة: ويتوب الله على من يشاء. أما الشكر فإنه أطلقه، قال: وسنجزي الشاكرين. وقال في الآية الأخرى: وسيجزي الله الشاكرين، ولم يقل سيجزي الشاكرين إن شاء أو يجزي من يشاء من الشاكرين. وتاسعا، إنه سبحانه وتعالى أخبرنا أن إبليس من مقاصده الأساسية في الخلق أن يمنعه من الشكر. لقد تعهد إبليس بأشياء في قائمة ذكرها إبليس، خطة عمل إبليس في البشرية ذكرها وأخبر ربه بها، فقال إبليس ضمن ما قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فيريد إبليس من البشر إذن حرمانهم من الشكر والقعود بينهم في طريق الشكر لئلا يشكروا ربهم، ليقطع عليهم هذا الطريق. وعاشرا، لقد وصف الله سبحانه الشاكرين بأنهم قليل من عباده، فقال: وقليل من عبادي الشكور. وذكر الإمام أحمد رحمه الله عن عمر الخطاب أنه سمع رجلا يقول: اللهم اجعلني من الأقلين، فقال: ما هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن الله قال: وما آمن معه إلا قليل. وقال: وقليل من عبادي الشكور. وقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فقال عمر: صدقت. إذا كان الشكر من صفات الأنبياء والمؤمنين فإنه ليس كذلك عند كل الناس، فإن الناس يتمتعون بالنعم ولا يشكرون ربهم عليها. والحادي عشر، إن الله سبحانه وتعالى قد أثنى على أول رسول بعثه إلى أهل الأرض بالشكر، قال عز وجل في نوح عليه السلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وفي تخصيص نوح هنا بالذكر وخطاب العباد بأنهم ذريته إشارة إلى الاقتداء به، فكأنه يقول لهم: هذا أبو البشرية الثاني، هذا أبوكم الثاني بعد آدم، لأنكم كلكم من ذرية نوح، ما في أحد بعد نوح إلا هو من ذرية نوح، وليس يوجد أحد بعد نوح من ذرية غير نوح. فيقول لهم: هذا أبوكم الثاني كان عبدا شكورا، فاقتدوا به واشكروا لي واقتدوا به في شكره. وجعلنا ذريته هم الباقين، فأمر الذرية أن يتشبهوا بأبيهم في الشكر، فإنه كان عبدا شكورا. والثاني عشر أنه سبحانه وتعالى أخبر أن ما يعبده من شكره، وأن من لم يشكره فليس من أهل عبادته، فقال: واشكروا الله، أو واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. واشكروا إيش؟ اشكروا إيش؟ لله إن كنتم إياه تعبدون. والثالث عشر أنه أمر عبده موسى أن يتلقى ما أتاه من النبوة والرسالة والتكليم بالشكر، فقال تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. والرابع عشر أن أول وصية أوصى الله بها الإنسان بعدما عقل أن يشكر له لله ثم لوالديه، فقال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي. أول ما يعقل الولد، أول ما يطلع على الدنيا ويفهم ويميز ما هو الواجب عليه، أول شيء أن يشكر الله ويشكر لوالديه. والخامس عشر أنه عز وجل قد أخبر أن رضاه في شكره، إن تشكروا يرضه لكم. والسادس عشر أنه أخبر عن خليله إبراهيم بشكر نعمه، فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فمن صفات الأمة الذي هو القدوة، الذي هو يقوم مقام الجماعة الكثيرة من الناس، الذي يؤتم به في الخير، الذي يعدل مثاقيل من أهل الأرض، أنه كان قانتا لله شاكرا لأنعمه، فجعل الشكر غاية خليله، أنه شاكر لأنعم الله سبحانه وتعالى. والسابع عشر أخبر سبحانه أن الشكر هو الغاية من الخلق، وأنه خلق العباد لأجل ذلك، فقال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، لماذا؟ لماذا؟ لعلكم تشكرون، غاية الخلق. أما غاية الأمر فقال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ويجوز أن يكون قوله لعلكم تشكرون تعليلا لقضائه لهم بالنصر، فكما قضى لهم بالنصر فليشكروه على هذه النعمة. والشاهد والخلاصة أن الشكر غاية الخلق وغاية الأمر، خلقهم ليشكروه وأمرهم ليشكروه، وأمر ليشكر وخلق ليشكر سبحانه وتعالى. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالشكر مراد لنفسه والصبر مراد لغيره. هذا من الفروق بين الصبر والشكر، أن الشكر يراد لنفسه لأجل الشكر، أما الصبر فيراد لغيره. فأنت تصبر لأجل أن يحدث ما يترتب عليه وما يؤدي إليه من الأشياء، أما الشكر فهو غاية في نفسه، والصبر وسيلة إلى غيره. الشكر غاية في نفسه، هو نفسه الشكر مقصود، والصبر ليس مقصودا لأجله، إن الإنسان يصبر لأجل الصبر، وإنما الصبر وسيلة إلى ما يحمد. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الشكر أيضا 17 وجها في هذه القضية. أولا أنه من أعلى المنازل، وثانيا أنه فوق منزلة الرضا والزيادة، فالرضا مندرج في الشكر ويستحيل وجود الشكر بدونه. وثالثا أنه نصف الإيمان، نصف صبر ونصف شكر. والرابع أن الله قد أمر به ونهى عن ضده وهو الكفر. والخامس أثنى وأثنى على أهله ووصفهم بخواص خلقه. والسادس أنه جعله غاية خلقه وأمره. والسابع وعد أهله بأحسن الجزاء. والثامن جعله سببا للمزيد من فضله. والتاسع أنه جعله الشكر يعني حارسا وحافظا لنعمته. والعاشر أنه أخبر أن أهل الشكر هم المنتفعون بآياته، والحادي عشر أنه اشتق لهم اسما من اسمه من أسمائه، فإن الله اسم أسمائه الشكور، وهو يوصل الشاكر إلى مشكوره، بل يعيد الشاكر مشكورا، وسيأتي بيان ذلك. والثاني عشر أنه غاية الرب من عبده. والثالث عشر أنه سمى نفسه شاكرا وشكورا، وسمى الشاكرين بهذين الاسمين، فأعطاهم من وصفه وسماهم باسمه، وحسبك بهذا محبة للشاكرين وفضله. وأنه سبحانه وتعالى أخبر عن قلة الشاكرين في عباده، وأن الشكر لا بد معه من المزيد، فلخص ما تقدم إذن من الوجه. والشكر لما عرفنا أنه عكوف القلب على محبة المنعم، والجوارح على طاعته، وجريان اللسان بذكره والثناء عليه، علمنا أنه يتعلق بأمور ثلاثة: القلب واللسان والجوارح. وأن معنى الشكر ينطوي على معرفة أمور ثلاثة أيضا، وهي معرفة النعمة، ثم قبول النعمة، ثم الثناء بها. فلنرى ما هي معاني الشكر الثلاثة: معرفة النعمة، وقبول النعمة، والثناء بها. معرفة النعمة هي استحضارها في الذهن وتمييزها، تيقن منها، معرفتها، مشاهدتها. فإذا عرف النعمة توصل بمعرفتها إلى معرفة المنعم بها. فإن بعض الناس لا يعرفون النعم ولا يتذكرونها ولا يستحضرونها، بل ناسين تماما للنعم، وإذا ذكرته ببعضها فكأنك عرفته شيئا جديدا لم يكن يعرفه من قبل، مع أنه يوميا يمارس ويلابس هذه النعم ويستفيد وينتفع بها. ولذلك لا بد من تمييز النعم ومعرفة النعم ولو على وجه التفصيل، لأن الناس في غفلة، فينبغي إيقاظهم من الغفلة بتعريفهم ما هي النعم ولو عددت عليهم. وهذا ما تجده في القرآن الكريم، فإنك تجد تعدادا كثيرا للنعم مفصلا. لماذا؟ حتى يستحضر العبد دائما هذه النعم فيشكر، بدون تعريفه بالنعم وبدون اكتشافه للنعم وبدون استحضار للنعم لا يحصل الشكر. وإذا عرف النعمة سيبحث على العقل بالتالي عن المنعم، من أين جاءت النعمة؟ لما عرفنا النعم هذه كلها من أين جاءت النعمة؟ لا بد من منعم، من واهب، من معطي. فإذا عرف المنعم أحبه، لأن هذه الأشياء المفيدة التي جعلته مرتاحا مستفيدا يتقلب فيها ويتنعم بها، لا بد أن هذه الراحة وهذه الفائدة توجب للعبد محبة المنعم، محبة المنعم. فإذا المعرفة تؤدي إلى المحبة، فإذا أحبه جد في طلبه وشكره على هذه النعم التي أنعم بها عليه، ومن هنا تحصل العبادة، لأن العبادة هي طريق شكر المنعم وهو الله عز وجل. أما قبول النعمة فإنه تلقيها بإظهار الفقر إلى المنعم والحاجة إليه، وأن وصول النعم تم بغير استحقاق. هل العبد يستحق له على الله حق واجب على الله أن يعطيه هذه النعم؟ هل الله يجب عليه أن يعطينا السمع والبصر والهوى والماء واللحم والنكاح؟ هل يجب عليه؟ لا. إذن هذه النعم أعطاها لنا من غير أن يجب عليه ذلك، أعطانا إياها منه منة وتفضلا. ولله المثل الأعلى، إذا أعطاك الشيء من عنده منة وتفضل يشكر، لو أعطاك إياه وجوبا عليه قد تشكره وقد تقول يعني هو يجب أن يعطيني، يعني لماذا أشكره، هو يجب أن يعطيني. لكن إذا أعطاك وانت غير مستحق استحقاق عنده وغير واجب عليه أن يعطيك، وأعطاك تشعر بالمنة، والمنة تقود إلى الشعور بالمنة والفضل من الشخص الآخر، من المعطي، يقود إلى محبته. إذن أن ترى أن وصول النعم إليك بغير استحقاق منك ولا بذل ثمن. أنت بذلت ثمن للتنفس الذي أعطاك إياه، لم تبذل ثمنا أصلا، وهو أخرجك من بطن أمك تتنفس، بل أنت في بطن أمك تتنفس. وكذلك فإن الثناء على المنعم، وهو المرحلة الثالثة، المتعلق بالنعمة نوعان، عام وخاص. فالعام أن تصفه بالجود والكرم والبر والإحسان وسعة العطاء ونحو ذلك، والخاص أن تتحدث بنعمه عليك وتخبر بوصولها إليك، وهذا قول الله: وأما بنعمة ربك فحدث. فإذا التحديث المأمور به هنا فيه قولان: الأول أن تذكر وتعد، تقول: أنعم الله علي بكذا، وأنعم الله علي بكذا، وأعطاني كذا، وتفضل علي بكذا. ولذلك قال بعض المفسرين في السورة هذه، في سورة الضحى في الآية، يعني أشكر ما ذكره من النعم عليك في هذه السورة، من جبرك يتيما، وهداك بعد الضلال، وإغنائك بعد العيلة، وهكذا. ثم أن تستعملها في طاعته، وسيأتي هذا. فالتحدث بالنعمة من الثناء بها على الله. فأنت لما تقول: أنعم علي بكذا، وأنعم علي بكذا، هذا تحديث. وتقول: الحمد لله، وله الشكر، وله الفضل، وله المنة، وله، وهذا أيضا تحديث، ثناء على المنعم. وهو نوعان، خاص وعام، كما تقدم، بأن تقول: الحمد لله الجواد، الحمد لله المنان، الحمد لله واسع الفضل والإحسان، إلى آخره. فهذا شكر عام، والخاص أن تقول: أعطاني كذا، أنعم علي بكذا، كنت عزبا فزوجني، وكنت طالبا فتوظفت، وأعطاني مالا، كنت في بيت صغير وغرفة فصرت في بيت كبير وسعة، كان سيارتي كذا فصارت كذا، كان علي ديون فسددت. تذكر النعم وتتحدث بها، وتصف الله وتثني عليه بالأسماء الحسنى المناسبة لمقام الشكر، كالمنان مثلا، الكريم مثلا، ذو الفضل العظيم مثلا، الله واسع عطاؤه كثير. مسألة التحدث بالنعم هذه من الشكر، يعني من حقيقة الشكر، من صلب الشكر، كما جاء في حديث جابر مرفوعا: من صنع إليه معروف فليجزي به، فإن لم يجد ما يجزي به فليثني، فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره. ومن تحلى بما لم يعط كان كلابس ثوبي زور. فإذا لم تجد ما تعطي الشخص الذي تفضل عليك بشيء مقابل على نعمته وفضله عليك، فقل: جزاك الله خيرا، فتكون قد أجزلت في الثناء والعطاء بالدعاء. بالدعاء، فالدعاء يعني وسيلة للشكر. إذا لم تجد ما تقابل به النعمة من مثلها فاشكر. وأقسام الخلق في شكر النعمة ثلاثة: أولا شاكر للنعمة مثمن بها، وثانيا جاحد لها كاتم لها، وثالثا مظهر أنه من أهلها وليس من أهلها. إذن من الناس من يشكر النعمة ويثني بها، ومن الناس من يجحدها ويكتمها، ومن الناس من يظهر أنه من أهلها وليس من أهلها، فهو متشبع بما لم يعطى، وهذا مذموم كما مر في الحديث. وقد روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المنبر: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني. وتمام الحديث موجود أيضا في السلسلة الصحيحة: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. رقم 276 في المجلد الثاني. والتحدث بالنعمة المأمور بها ينبغي أن يكون ذلك في النفس وعند الآخرين، لكن إذا كان عند حاسدين فإن كتم ذكرها ليس من كفرها، فهو لم يكتمها أو لم يكتم ذكر النعمة شحا بذلك وتقصيرا في حق الله، لكن لدرء مفسدة وهو حسد صاحب العين وكيده وضرره، ودفع الضرر من الأشياء المقاصد الشرعية دفع الضرر. طبعا بالنسبة لمقابلة النعمة لا يمكن في حق الله، يعني لا يمكن أن نقابل نعمة. أنت إذا واحد مخلوق أعطاك شيئا يمكن أن تعطيه شيئا بدلا منه مقابل له، تعتبر واحدة بواحدة، لكن في حق الله لا يمكن. إيش تعطي لله؟ لن ينال الله لحومه ولا دماؤه. إيش تعطي لله؟ لا يستفيد من عباده شيء سبحانه وتعالى. وإذا أعطيته من ستعطيه من أي شيء مما أعطاك؟ ستأتي بشيء آخر من غير الذي أعطاك؟ لا يوجد، ما في وسيلة. فلم يبقى، يعني لا سبيل إلى المجازاة، المجازاة مثلا بمثل ما في طريقة، حتى يعرف العبد أنه دائما في تقصير، يعني أن المجازاة ليس إليها سبيل. فبقينا في قضية الآن الثناء عليه، استعمالها فيما يرضيه مثلا، أما المجازاة فلا سبيل إليها، وأصلا لا ينتفع عز وجل من خلقه بشيء، لو عبدوه كلهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا. وواجبنا نحو الله في النعم خمسة أشياء: أولا الخضوع له، خضوع الشاكر المشكور، وثانيا حبه له، حب الشاكر للمشكور، وثالثا اعترافه بنعمته عليه، ورابعا الثناء عليه بها. ترى الثناء غير الاعتراف، الاعتراف والإقرار شيء والثناء شيء إضافي. والخامس أن لا يستعملها فيما يكره، فهذه الخمس قواعد يقوم عليها الشكر لا بد من تحقيقها، لا بد من تحقيقها: خضوع وحب واعتراف وثناء واستعمال فيما يرضيه، استعمالها فيما يرضيه. والتي إلى تفصيل بعض ما تقدم: إذا كانت النعم تتفاضل فهل يتفاضل الشكر؟ الجواب نعم، الشكر لله سبحانه وتعالى يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح كما تقدم. فأما شكر القلب فهو علم القلب، ذلك بأن يعلم أن الله هو المنعم بكل النعم التي يتقلب فيها. وبعض الناس ينسب النعمة إلى غني أو كبير أو صاحب جاه وينسى ربه، فإذا جاءه مال من واحد غني انصرف شكره للمال على هذا الغني واقتصر عليه ونسي ربه الذي أعطى الغني. من الذي أعطى الغني حتى أعطاك؟ ومن الذي سخر الغني لكي يعطيك؟ أليس كان بالإمكان أن لا يعطيك ويعطي غيرك وأن يمنعك؟ إذن الغني هذا مجرد وسيلة جاءت عن طريق هذه النعمة، وليس هو مصدر النعمة، ليس الغني مصدر النعمة الذي أعطاك، هذا وسيلة الله سخره وألهمه أن يعطيك وقدر أن تعطى عن طريقه، مجرد معبر جاءت النعمة عن طريقه، لكن المصدر النعمة حقيقة هو الله عز وجل. فالعجيب أن بعض الناس يشكرون المعبر ولا يشكرون المصدر، يشكرون المعبر ولا يشكرون المصدر. ولذلك من المهم، طبعا هذا مهم في تربية الأطفال أيضا، في تربية الأطفال، لأن الطفل قد لا يدرك يعني صاحب المصدر النعمة حقيقة، فيظن أن الرزق يأتي من صراف، من ماكينة الصراف، فإذا قال الأب ما كذا يقول طيب حط روح من ماكينة وجيب فلوس، فمدارك الطفل محدودة، وبالتالي قد لا ينسب النعم إلى الله عز وجل ويرى أن الرزق مصدره مكاين البنوك هكذا. فمهم بالنسبة للتربية ربط النعم دائما بالله عز وجل، وإذا نشئ الطفل على هذا ينشأ شاكرا ويتعمق الشكر في نفسه. ولذلك قلنا الشكر أولا بالقلب، أن يعرف أن الله هو المنعم، وأن يعرف من أين جاءت النعمة ومن الذي ساقها إليه. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون؟ اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ إذن أول نعمة أنعم الله بها علينا نعمة الخلق والإيجاد، هذه أول نعمة، نعمة الخلق والإيجاد. لولا النعمة هذه لكنا في العدم، غير موجودين، كنت غير موجود، ولا لك اسم ولا ذكر ولا فعل ولا شيء ولا تصرف، فأنت بخلقه لك وجدته. اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ نعمة الخلق والإيجاد. إن رصد النعم والتعرف إليها وتسمية النعم مرحلة تمهيدية لا بد منها للشكر، ولذلك جاءت كثير من آيات الكتاب العزيز بإحصاء النعم وجمع النعم وتعديد النعم، ليكتشف الإنسان كثرتها وعجزه عن الإحاطة بها فيسلم بالمنعم. وأخبر تعالى أنه لا يمكن حصر النعم ولا ضبطها من جهة الإحصاء، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ولكن ذكر لنا أشياء وفرعية وأصلية وردها إلى أصولها، لأن النعم فيها أصول وفروع. فمثلا الصحة نعمة أصلية، يتفرع عن الصحة، عن نعمة الصحة، نعمة الحركة والمشي والعمل والرياضة والأكل والشرب والنوم والسفر والتعلم ونحو ذلك. فهنا عندنا نعمة أصلية ولها فروع، وأنت تذكر النعم الأصلية والفروع تردها إلى النعمة الأصلية، فتعرف النعمة الأصلية، النعم الأصلية والنعم الفرعية. مثل النعم الأصلية أيضا الوقت، العلم، المال، كل واحدة من هذه النعم الأصلية تندرج تحتها نعم لا تحصى. وكذلك تستطيع أن تضم النعم إلى ما يجانسها ويشابهها، وأن تصف النعم التي أنعم الله علينا بها في أمور، منها أنه أنعم علينا بوصفنا مخلوقات بعد الخلق والإيجاد، وأنعم علينا بوصفنا آدميين من نعمة الآدمية والإنسانية، وأنعم علينا بوصفنا مسلمين من نعمة الهداية والإيمان. فإذن إذا تأملنا في النعم المحيطة بنا وجدنا، أو التي نحن فيها، وجدنا أن أولها نعمة الخلق والإيجاد، وثانيا نعمة الآدمية والإنسانية، ما كنا جمادات وبهائم، ولا الجمادات والبهائم موجودة مخلوقة يعني. فبعد الخلق والإيجاد تجد أنك أعطيت آدمية وإنسانية، وهذه نعمة ثانية. وبعد ذلك الآدميين والناس فيهم كفرة ومبتدعة وضلال وفجرة، فأنت تذكر نعمة ربك عليك أنك مسلم. لولا النعمة هذه لكنت بوذيا أو هندوسيا أو يهوديا أو نصرانيا أو شيوعيا ملحدا أو زائغا. وهكذا تفكر، كل ما صرت في مرتبة أعلى كل ما كانت النعمة عليك أكثر. يعني مثلا تذكر أن الله عز وجل خلقك وإلا كنت في العدم، وأن الله أنعم عليك ما صرت جماد ولا بهيمة وأنك إنسان، وأن الله أنعم عليك ما صرت إنسان كافر صرت مسلم، وأن الله إذا كنت من أهل السنة وعلى غير بدعة ولا منهج منحرف، إن الله أنعم عليك مسلم سني ولست مسلم مبتدع، لأن هناك بدع غير مكفرة، في مسلمين عندهم بدع غير مكفرة، ليسوا كفار يعني، ليسوا جهمية مثلا ولا قدرية ولا قاديانية أو ناس كفر الضلال، لا هم مسلمون لكن عندهم بدع. مثلا إذا كنت صاحب طاعة ودين تشكر نعمة الله عليك أنك لست عاصيا كهؤلاء الفجرة الذين يرتكبون الكبائر ويكثرون من الصغائر. إذا كنت عندك علم تشكر نعمة الله عليك أنك ما جعلك من مسلم من المسلمين العامة، هؤلاء اللي ما عندهم علم جهلة. مصنع في أندونيسيا في يصنع أصنام تبع بوذا بأيدي مسلمين، وجدوا مكان رخيص حطوا فيه مصنع لصناعة الأصنام، من العمال فيه؟ مسلمون يصنعون أصنام دمى وأصنام وأشكال. ففي مسلمين يعيشون في حال عجيبة من الجهل جدا جدا، ما عندهم مشكلة يصنع أصنام ولا يدري ما هو الخطر الذي يفعله. ثم إذا كنت صاحب علم تذكر نعمة الله عليك أنك جعلك طالب علم، وإذا كنت داعية تذكر نعمة الله عليك أنك لست من القاعدين بس تطلب علم بدون ما تشتغل بتبليغه، فأنك تدعو إلى هذا. وإذا كنت من أصحاب طول النفس تأخذ المدعو ثم تربيه على الدين وترتقي به درجة بعد درجة وتعلمه علما بعد علم حتى يبلغ كماله، وهذا هو تعريف التربية، إذن أنت الآن في نعمة أعظم. وطبعا فوق كل شيء من النعم هذه نعمة النبوة التي لم يبلغها إلا من كتب الله له واصطفاه من خلقه، لكن فيه الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالخلق مراتب ودرجات، وكل ما تأملت نفسك في أي درجة تجد أنت في أي نعمة ترفل وتتنعم وتعيش. وعرض النعم على العامة مهم، يعني هذه قضية في الدعوة إلى الله، عندما نتحدث عن الشكر تذكر العامة حتى بنعم بآلاء الله المسطورة والمنثورة وما في الكون والآفاق مما أنعم الله عز وجل، يعني الشمس القمر إن هذه سراج وهذا نور، ولو كانت الشمس أبعد كان تجمدت الأرض، لو كانت الشمس أقرب احترق الناس، ولو كان القمر أقرب ارتفع المد غرقت الدنيا والمناطق الساحلية المأهولة ونحن أحد هذه المناطق. وإذا زاد المد أزالت الموجات أعلى قمم الجبال في أيام، لو ما في غلاف هوائي في الأرض ماذا كان سيحدث في الحياة؟ ما الذي سيحمي الأرض من هذه الإشعاعات الضارة بإذن الله؟ وهكذا، والأمثلة في هذا لا تحصى. الشيء الآخر أن الله عز وجل خص الآدمي بأنه خلقه بيده من بين سائر المخلوقات، فتذكر الناس ألم يخلق أباكم بيده عز وجل لما خلقت بيدي، ولم يكن في خلق أحياء بيد الله سبحانه وتعالى إلا الآدمي، إلا آدم عليه السلام خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعله ناطقا عاقلا وسخر له ما في السماوات وما في الأرض وهيأ السكن للساكن السماوات والأرض وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام وجعل فيها سلك فيها مسالك لهذا الإنسان يسير فيها، هيأ السكن للساكن قبل أن يخلق الساكن ثم خلق الساكن بعد أن خلق السماوات والأرض وأنزل له الكتب وبعث إليه الرسل ووعده بالجنة إذا أطاع. فكل هذه من نعم الله سبحانه وتعالى، فهو يسخر له بهيمة الأنعام والنبات والشجر واللباس. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال في سورة النحل وهي ما تسمى سورة النعم لكثرة ما فيها من ذكر النعم، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال في هذه السورة أيضا والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. وإذا نظرنا كذلك إلى هذه المنة للإيمان بعد الإسلام أو للإسلام أولا قبل الإيمان، نجد أنها منة إلهية. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال لهم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم تتفرع نعم كثيرة على الهداية، كالأمن والسكينة والمغفرة والرحمة والتيسير وسعة الرزق وجعل المخرج وجعل الفرج والبركة في المال والأهل وغير ذلك كثير. والشاهد يا أخوان أنه لابد من تعرف على النعم وتعريف الناس بها، ومن مقاصد الدعوة ومن طرق الدعوة. يعني لو واحد قال ندعو الناس، ندعوهم إيش؟ ندعوهم كيف؟ وسائل الدعوة يعني ما هي الأشياء التي تجعل قلوب الناس تنفتح وتقبل على الله؟ نقول من الأشياء المهمة جدا والأساسية في الدعوة أنك تحدثهم بنعم الله عليهم ليحصل الشكر. والغريب يا إخوان أن هذا الزمان النعم كثرت فيه جدا، أكثر من العصور السابقة من بعض الجهات، فحصل تقدم واكتشافات تطور أشياء كثيرة، تقدم هائل في الإنتاج الزراعي والحيواني، وسائل النقل والمواصلات واللباس والزينة والكسب والاحتراف والأثاث والفراش والطب والعلاج والإعلام والاتصالات، تطورات هائلة في مجالات كثيرة. لكن أهل هذا العصر أكثر من غيرهم، يعني من أول لا يوجد هذا التقدم، نعم لم تكن موجودة من قبل. لو بس تأملت الأشياء المنزلية، يعني المنزلية من وسائل الرفاهية، لتجدنها كثيرة جدا. وما ذلك فإن أهل هذا العصر قابلوا هذه النعم الكثيرة والتطورات الهائلة من قدر الله وتمكينه لهم وعلم الإنسان ما لم يعلم، قابلوها بالكفران والعصيان والتمرد على الله سبحانه وتعالى. فالعجيب هذا من العجب العجاب، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، بل اتجهوا إلى أشياء غريبة في تفسير النعم أو نسبتها إلى مصادر باطلة ليست هي. ومثل ما فعل قارون لما ذكر بنعم الله عليه، إيش قال؟ إنما أوتيته على علم عندي. ولذلك لما تذكر بعض هؤلاء الضلال بالاختراعات، قال هذه نحن اكتشفناها، نحن بقدراتنا وذكائنا وآلاتنا فالغرور يجعلهم ينسبون النعمة إلى غير المنعم. إنما أوتيته على علم عندي، هكذا يفعل الأشقياء، وينسى قول الله: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. وإذا قلت فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان إلى طعامه، الأجنة، عالم الأجنة وما فيه، أنتم بالتقدم العلمي طورتم الأجنة من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام إلى لحم، أنتم فعلتم هذا؟ المطر أأنتم أنزلتموه من المزن؟ الماء قال الله: وما أنتم له بخازنين. المياه الجوفية مهما الآن تقدموا، هل استطاعوا أن يجعلوا يتحكموا في المياه الجوفية؟ ما تحكموا، عندهم حروب الآن ستقوم على المياه، مصائب عظيمة بسبب قلة المياه. إذن أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. لكن نجحت خطة الشيطان في كثير من البشرية في هذا الزمان: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. طيب، تحدثنا عن الشكر بالقلب ومعرفة المنعم ومعرفة النعم وتمييز النعم ونسبتها إلى المنعم ومحبة المنعم عليها والاعتراف له بها. نأتي الآن إلى قضية اللسان، الشكر باللسان. لسان المرء يعرب عما في قلبه، وهذا الكلام يترجم ما في النفس ويظهره، فإذا امتلأ القلب بشكر الله لهج اللسان بحمده والثناء عليه. وتأمل ما في أذكار النبي عليه الصلاة والسلام من الحمد والشكر لرب العالمين. إذا أفاق من النوم قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. هذا كله شكر باللسان للنعم هذه، أنه ما قبض روحه أثناء النوم. في ناس قبض أرواحهم أثناء النوم فجاءوا لإيقاظهم فلما يتحركوا، وفي ناس قاموا مرضى: عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. إذا أوى إلى فراشه لينام يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. في الصباح والمساء: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. من قاله حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قاله حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رابعا سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. اعتراف بالنعمة واعتراف بالتقصير في شكرها، هذا يعني أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أنا معترف بالنعمة ومعترف أني مقصر في الشكر لأني أذنب وأبوء بذنبي. وخامسا أنه في الأدعية يفتتح الدعاء بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله. وسادسا في كل خطبة أو نكاح أو أمر ذي بال يحمد الله تعالى. وسابعا في دعاء الاستفتاح وفي سورة الفاتحة وفي الرفع من الركوع وأذكار ما بعد السلام فيها الحمد: الحمد لله، الحمد لله، ربنا ولك الحمد، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، الحمد لله رب العالمين. في الفاتحة: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذا من أذكار الاستفتاح. ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. وهكذا من أدعية التهجد: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. وهكذا أيضا ثامنا إذا أكل أو شرب أو سافر أو سئل عن حاله أو عطس يقول: الحمد لله. تاسعا في أي ساعة من ليل أو نهار يحمد ربه له بكل تحميد صدقة. ولو أن العبد من أول يومه إلى آخره يلهج بالحمد لله تعالى ما وفى شكر نعمة واحدة، فكيف والنعم كثيرة لا تحصى. وقد وقعت رجله وقد وقعت يد عائشة على قدم النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد في بطن الليل وقدماه منصوبتان يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك. لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي، لا يمكن، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا يستطيع أحد أن يحصي نعم ربه عليه. يا معاذ إني لأحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلأن الإنسان لا يمكن أن يشكر الله بدون عون، يسأل الله أن يعينه على الشكر، أن يعينه، يقول: أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طيب، عرفنا الشكر بالقلب والشكر باللسان، بقي الشكر بالجوارح، وهي ما سوى القلب واللسان من الجوارح، لأن القلب واللسان من الجوارح، لكن لدورهما الأساسي أفردا فقيل الشكر بالقلب والشكر باللسان. بقية الجوارح: ما من عمل يعمله ابن آدم من الطاعات والعبادات إلا وهو شاكر فيه لنعم ربه سبحانه وتعالى. والخلاصة في الشكر بالجوارح: العمل الصالح. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. في دعاء بلوغ الأربعين، إذا واحد بلغ الأربعين يشرع له أن يدعو بهذا الدعاء، لأن الله قال: حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني، هذا دعاء، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. فسأل العمل الصالح الذي يرضاه الله عقب سؤاله التوفيق إلى شكر النعمة. وهذا دليل على أن الشكر باللسان وحده لا يكفي. ثم من وسائل الشكر بالجوارح حديث كل ابن آدم يصبح وعلى كل سلامة وكل مفصل من مفاصل صدقة. فكيف يؤدي شكر 360 مفصل؟ لأنه يجب عليه في كل مفصل من المفاصل 360 في جسمه أن يقدم صدقة عن كل واحد، طبعا غير الأشياء الأخرى. احنا ما ذكرنا الآن نعمة التنفس ونعمة المال ونعمة الزوجة ونعمة الولد ونعمة الوظيفة ونعمة المركب ونعمة الأثاث ونعمة الآن فقط 360 عظم، هذه المفاصل التي تتحرك في جسمه، على كل واحد صدقة 360. هذه 360 قوله على كل سلامة من أحدكم صدقة، هذا شكر إيش؟ الجوارح. لأنه أخبر أن هذه الصدقات كيف تحصل؟ كل تحميدة صدقة، كل تهليلة صدقة، تعزل الحجر صدقة، تزيل العظم عن الطريق صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة. عدد تلك 60 و300 إذا فعلها الإنسان أمسى يومه وقد زحزح نفسه عن النار. والصدقات هذه كثيرة جدا، جمع روايتها ابن رجب رحمه الله في شرح 40 النووية من شاء أن يرجع إليها، فسيجد ذكر صدقات كثيرة جدا، من أن الصدقات البدنية والمالية وغيرها، حتى تعين الصدقة بالخبرة. في شيء اسمه الصدقة بالخبرة، أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق، يعني إنسان لا يحسن الصناعة، هذا ذو القرنين، ذو القرنين إيش سوى؟ علم شعبا جاهلا الصناعة، صناعة السدود، علمهم صناعة السدود حتى تقيهم شرور أعدائهم. فالآن في ناس عندهم خبرة مثلا ببرامج، برامج كمبيوتر، ممكن صدقة بالخبرة، إنك تعلم واحد مثلا تشرح له مسائل لا يفهمها في مواد فيزياء كيمياء رياضيات لكي ينجح، مثلا لكي ينجح، هذه صدقة بالخبرة، صدقة بالعلم، صدقة بالتفهيم، صدقة بالتعليم. إذن أنواع الصدقات كثيرة، فيها شيء بالمال وشيء بالوقت، أنت تتصدق بوقتك من أجل الآخرين، تعطيهم من وقتك، يعني الصدقة بالوقت. في الصدقة بالجاه، يعني أنت صاحب منصب مثلا لك معرفة فتخدم واحد مسلم تحقق له طلبا مثلا، بماذا؟ بجاهك، فيتيسر له أمر من الأمور، يأتي بزوجته بأولاده، يجد وظيفة، صدقة بالجاه. هذه أشياء كلها تفعلها أنت بجوارحك من شكر النعم. والمقصود أن المسلم عليه أن يشكر ربه بجوارحه بسائر أنواع الصدقات وكل معروف صدقة، وأن يتجدد شكره لله عز وجل في كل يوم، ولا يغني شكر يوم عن يوم آخر. ولا تعارض بين شكر الله وشكر الناس، لأن الله عز وجل أذن بشكر الناس. فلو قال واحد لماذا نشكر الناس؟ أصلا الناس إذا عملوا لنا خير أو معروف هذا مما قدره الله، ويجب أن نشكر الله فقط، ليش نشكر الناس؟ الناس كما قلنا يعني هذا المعابر بس، جاء على يديهم أو بواسطتهم، فليش نشكر الناس؟ لا نشكر الناس، هذا في نقص في الشكر. نقول لا، هو سبحانه الذي أرشدنا إلى شكر الناس، إذا صنعوا لنا معروفا أن نكافئهم، وأولهم الناس الوالدين، هو الذي قال لنا اشكر لي ولوالدك، وهو الذي قال لنا نبيه عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فإذا ليس شكر المخلوق قادحا في شكر الخالق، ولا ينقص منه ولا ينقص منه، لكن المشكلة الذي يشكر المخلوق ولا يشكر الخالق، هذه المصيبة. وهناك أصلا فرق بين شكر العبد وشكر الرب، يعني إذا شكرت الله غير إذا شكرت العبد، ثناؤك على الله غير ثناؤك على العبد. أصلا شكر الله في عبودية وخضوع وذل، ما يجوز هذا لشكر العبد أن تعبده، أن تعبد عبدا، وإنما شكرك العبد تعطيه شيء في مقابل شيء، تدعو له تقول جزاك الله خيرا، تثني عليه، تعرف فضله، تدعو له بظهر الغيب. لكن شكر الله غير. إذن شكر الناس لا يتعارض مع شكر الله، وشكر الله أصلا يختلف عن شكر الناس من جهة الدرجة والعبودية وما فيه من أنواع الطاعات له سبحانه وتعالى. الشخص الذي لا يشكر الناس إذا أحسنوا إليه إنسان لئيم لا شك في طبعه لؤم، وهو أحرى أن لا يشكر الله. إذا كان لا يشكر الناس أحرى أن لا يشكر الله. وإذا فكرت يمكن ما تجد واحد لا يشكر الناس ويشكر الله، إلا تجد الخلل عنده في الجهة الأخرى، لأن هذا الطبع ينسحب يعني عام. والنعم تزيد بالشكر وتحفظ من الزوال بالشكر. وقوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. من الأشياء التي تؤدي إلى الشكر أنك تنظر في من هو دونك، فقد قال صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله، الحديث في صحيح مسلم. ومما يحفظ أيضا العبد من ترك الشكر بالنظر عندما ينظر إلى من فوقه أن يؤمن أن هذه قسمة الله، لأن بعض الناس إذا رأى من هو أحسن منه لم يشكر ربه، فليعلم أن الله قال وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. لاحظ ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. ومن الأشياء التي تؤدي إلى الشكر أيضا أن يعلم العبد أنه مسؤول عن النعم، قال الله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فإذا عرف العبد أنه مسؤول عن النعم ومحاسب عليها يوم القيامة، حتى على الماء البارد، حتى الماء البارد محاسب عليه، قام بالشكر مخافة أن يحاسب، ومن نوقش الحساب عذب. وقد يشتط بعض الناس في فهم شكر ما أسبغ الله عليهم من النعم إلى درجة يشددون فيها على أنفسهم فيحرمون أنفسهم من الطيبات، يقولون من شكر النعم حتى لا نقع في العذاب لا نستمتع بها، لا نستمتع بها نتركها. فنقول إن الله رضي لنا أن نستمتع وأن نشكر، رضي لنا بهذا، فلماذا نحرم أنفسنا من الطيبات؟ كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فلا يمكن أن يكون الشكر بتحريم الحلال، وهذا من مبادئ الصوفية، يظنون من الشكر يعني حتى تتلافى القضية حرم الطيبات على نفسك وارتاح. طيب لو حرمت وحرمت وحرمت، هل تستطيع أن تحرم نفسك من نعمة التنفس، من الهواء الذي تتنفسه؟ إذن وحتى دخولك الخلاء نعمة يعني، وشربة الماء نعمة. إذن مهما حرمت نفسك تموت لو أردت أن تمنع نفسك من كل نعمة. والله رضي لنا أن نستعمل النعم المباحات ونشكر عليها سبحانه وتعالى. ولو كان شرطا في الانتفاع بالنعمة أداء ثمنها شكرا ما وفت كل أعمال العباد، كل أعمال العباد ولا على نعمة واحدة. فإذا أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، يعني تشكر الله وتعترف بالنعم وتستغفر من التقصير في شكر النعمة. نحن نعرف سلفا نعرف أنه مهما شكرنا لا نكافئ نعمه. طيب ما هو الحل؟ أن نستعملها فيما يرضى ونثني عليه ونشكره ونستغفر من التقصير في الشكر وخلاص يكفي هذا. هو رضي منا بهذا، هو رضي منا بهذا. وقد جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قام حتى تفطرت أي تشققت قدماه، فقيل له أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني أليس مغفرة ذنوبه نعمة من ربه عليه أنه غفر له ما تقدم وما تأخر؟ أليس هذه النعمة لغفر الذنوب المتقدم ومتأخرة تستوجب شكرا؟ فقام يشكر على النعمة، على نعمة المغفرة. ومن الوسائل كما تقدم أن ندعو الله أن يعيننا على الشكر، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، قالها لمعاذ علمه إياها بالأذكار أدبار الصلوات. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي المال نتخذ، أرشدهم قبل لأنهم قالوا إبل ولا بقر ولا غنم ولا ذهب ولا ماذا، يعني الواحد يحرص ماذا تنصحنا من أنواع الأموال. لفت نظرهم إلى قضية أخرى أكثر من الذهب والفضة، قال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر دينه ودنياه. والحديث عند ابن ماجه وصححه الألباني. إذن رأس المال ما هو؟ اللي يقول لك أحسن شيء إيش، أخلي رأس مالي عقارات ولا أسهم ولا عملة صعبة؟ يقول هو رأس المال قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة، هذا رأس المال، اتخذ هذه. والشاهد منه قوله قلبا شاكرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. قال الحسن البصري رحمه الله إن الله لا يمتع بالنعمة ما شاء، فإذا لم يشكر عليها قلبها عذابا. ولهذا كانوا يسمون الشكر الحافظ لأنه يحفظ النعم الموجودة، والجالب لأنه يجلب النعم المفقودة. الشكر حافظ جالب، الشكر من أسماء الشكر الحافظ الجالب. ليش الحافظ؟ لأنه يحفظ النعم الموجودة. ولماذا يسمى الشكر بالجالب؟ لأنه يجلب النعم المفقودة، هكذا يحفظ ويحصل. هذا من علو منزلة الشكر وعظمه عند الله سبحانه وتعالى. لا ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. وكان يقال للشكر قيد النعم، من أسماء الشكر غير الحافظ الجالب قيد النعم، فهو يقيد النعمة أن لا تتفلت ولا تهرب. قيد نعم الله بشكر الله، هذه من عبارات عمر بن عبد العزيز. والشكر مع المعافاة عند بعض أهل العلم أعظم من الصبر على الابتلاء. فقال مطرف عبد الله لئن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. يعني أنا لو رزقت الشكر على النعم أعتبر هذا منزلة عظيمة أعظم من منزلة الصبر على الابتلاء. فلا يشترط أن الإنسان ما ترتفع درجته وما تكفر سيئاته ما يزاد في حسناته إلا بالصبر على المصيبة، لا، عنده باب ثاني، اسأل الله العفو والعافية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قال اسأل الله مصيبة تنزل عليك حتى تصبر عليها حتى تؤجر وحتى يكفر سيئاته، وإنما أرشد إلى سؤال الله العفو والعافية. فإذا رزقت الشكر على النعمة هذا لا يقل أصلا، لا يقل عن الصبر على المصيبة. وقال الحسن أكثر من ذكر هذه النعم فإن ذكرها شكر. وقد أمر الله تعالى نبيه أن يحدث بنعمة ربي فقال وأما بنعمة ربك فحدث. والله يحب من عبده أن يرى عليه أثر نعمته، فإن ذلك شكرها بلسان الحال، لأنه فيه شكر بلسان المقال. قال أبو رجاء العطاردي خرج علينا عمران بن الحصين وعليه معطف من خز لم نره عليه قبل ولا بعد، يعني شيء لباس نفيس. فقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقال إن رسول الله قال إذا أنعم الله على عبد النعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رواه الترمذي وصححه الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا وتصدقوا في غير مخيلة ولا سرف، بدون خيلاء وكبر ولا إسراف، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. معناها يا أخوان الآن قضية رؤية أثر نعمة على العبد هذه يقع فيها كثير من الناس في إشكالات. فبعضهم ممكن يشتري أحسن شيء في السوق ويدفع أموالا عظيمة، ولما تقول له ليه يا أخي هذا الإسراف يقول إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. نقول ضبطه لنا في الحديث وقيده لنا ووضع لنا الحد الشرعي وقال كلوا واشربوا وتصدقوا في غير مخيلة ولا سرف، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إذن ما تجي تقول أنا سأأتي بأفخم شيء، أفخم شيء لأري النعمة، وإذا كان مقترن بإسراف. وتقول أجيب أفخم شيء إذا كان مقترن بخيلاء، لأنه ممكن واحد يجيب أفخم شيء ويختال به، ويجيب أفخم شيء بالإسراف ويحتج بإيش؟ أن الله يريد أن يثر أثر نعمته على عبده. فنقول هو الحديث نفسه الذي فيه إن الله يحب أن يثر أثر نعمته على عبده، هو نفسه الحديث الذي ذكر فيه من غير سرف ولا مخيلة. فإذن إذا أردت تظهر نعمة الله عليك لازم تنضبط بهذين الضابطين، إن ما يكون في خيلاء ولا يكون في إيش؟ إسراف. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قاله لمن؟ لواحد عنده خير ويلبس أسوأ الأنواع، ما قاله لواحد عنده خير يلبس ملابس وسط. انتبه معي، هو ما قال الحديث لواحد عنده خير يلبس ملابس وسط قال ليش ما تلبس فخم، لا، هو قاله لواحد عنده خير خرج بلباس الشحاذين مثلا، هذا يقال له توسط وأظهر أثر النعمة. فعن أبي الأحوص عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قشف الهيئة، قشف الهيئة، فقال هل لك مال؟ قلت نعم. قال من أي المال؟ قلت من كل المال، من الإبل والرقيق والخيل والغنم. قال إذا أتاك الله مالا فليرى عليك. إذن هو قاله لواحد بخس ميزان وعنده ميلان وعدم اعتدال، فلما صار هذا في عدم اعتدال أراد أن يعدل الكفة ويتوسط في الأمر ويظهر عليه أثر النعمة ما دام الله أعطاه. وقال الحسن إذا أنعم الله على قوم سألهم الشكر فإذا شكروه كان قادرا على أن يزيدهم وإذا كفروه كان قادرا على أن يبعث نعمته عليهم عذابا. وقد ذم الله تعالى الكنود وهو الذي لا يشكر نعمه، قال الحسن إن الإنسان لربه لكنود، يعني يعد المصائب وينسى النعم. وإذا نظرت إلى بعض التجار اليوم يمكن كان دخله مثلا 100,000 صار دخله 50,000، إيش يقول لك؟ ما في بيع، ما في شيء، ما في كذا، هو فيه بس أقل من أول. لكن الإنسان لربه لكنود يجحد النعمة خلاص، لأن الآن صار الربح 50%، صار ما في خير، ما في شيء، ما في دخل، ما في بيع، ما في حركة، ما في. يا أخي أما بنعمة ربك فحدث، قل الحمد لله في ربح وفي خير، صح ما هو مثل أول بس في خير وفي ربح، في عطاء الله يعطينا ويجزل لنا ونحن في فضل الله نعيش. إيش الكفران هذا؟ إذا نقصت الأرباح صار ما في خير ولا في نعمة ولا في. وهذه مصيبة الآن، بعض الناس نقص دخله قليلا صار جحد جحد كفر خلاص، ما كأنه رأى خيرا، بينما تجد بعض الناس يمكن يعيشون في خسارة يقول الحمد لله إذا خسرنا المال عندنا عيال، الحمد لله إذا خسرنا العيال عندنا الصحة، الحمد لله إذا خسرنا الصحة عندنا صبر، الحمد لله. فهو لازال لو فقد نعم يذكر النعم الأخرى، أين هذا من هذا الكنود الذي يعد المصائب وينسى النعم؟ وهذه النفسية موجودة عند كثير من النساء في تعاملها مع زوجها. ليه قال رأيتكن أكثر أهل النار؟ قال لو أحسنت إلى إحداهن الدهر طيلة العمر ثم رأت منك شيئا تقصيرا في حقها قالت ما رأيت منك خيرا قط. فهذه المسألة جحد النعمة وجحد المعروف السابق لأجل تقصير حصل، هذا ظلم، ما رأيت منك خيرا قط. إذا كان هذا ترك شكر نعمة الزوج يودي إلى جهنم، قال رأيتكن أكثر أهل النار، ليه؟ قال تكفرن العشير. أجل كيف اللي يكفر نعمة الله؟ يا أيها الظالم في فعله، والظلم مردود على من ظلم، إلى متى أنت وحتى متى تشكو المصيبات وتنسى النعم؟ التحدث بالنعمة شكر وتركها كفر، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. والجن في حادثة سورة الرحمن لما قرأها عليهم كان ردهم حسنا جدا، ليه؟ لقضية شكر النعم هذه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا، فقال لهم لقد قرأتها على الجن ليلة الجن، ليلة خصصها للجن وذهب مع الجن وعلمهم طيب، فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وما أصيب عبد بمصيبة إلا كان لله عليه فيها ثلاث نعم، هذا كلام شريح. يعني يا أيها المصاب تأمل النعم في المصيبة. كيف نعم في المصيبة؟ كيف المصيبة فيها نعم؟ قال أبدا، إذا أنت أصب بمصيبة في ثلاث نعم. ما هي؟ قال أولا ألا تكون في دينك، أن ليست في دينك. إذا واحد صار له مصيبة، احترق بيته، مات ولده، أي شيء، أول نعمة أن المصيبة هذه ما كانت في دينك، وإلا لو كان كفر ولا ارتد ولا فجر ماذا كان حاله. ثانيا أنها لا تكون أعظم مما كانت. لو تأملت هل في مصيبة أكبر منها ممكن تكون؟ نعم، فاللي مات له ولد أحسن من اللي مات له ولدي، والذي احترق بيته أحسن من اللي خسر كل الأشياء الأخرى، السيارة والرصيد اللي في البنك واللي وهكذا. فإذا فيها نعمة من جهة ثانية. وثالثا أنها لا بد كائنة فقد كانت، شيء مكتوب في القدر، في قد كتبه الله في اللوح المحفوظ، شيء من أول يعني مكتوب ومقدر وحصل، ما هو مكتوب ومقدر، يعني ما في شيء قدر الآن، هو مكتوب من أول. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني نخلقها في الواقع، إن ذلك على الله يسير، كي لا تأسوا على ما فاتكم، لا تحزن على الذي فاتك، شيء مكتوب ومقدر في قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وكذلك كان عمر بن عبد العزيز إذا قلب بصره في نعمة أنعم الله بها عليه يقول اللهم إني أعوذ بك أن أبدل نعمتك كفرا، وأن أكفرها بعد أن عرفتها، وأن أنساها ولا أثني بها، لأن الله ذم الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفعت مائدته قال الحمد لله الذي كفانا وأروانا، غير مكفي ولا مكفور، الحمد لله ربنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغن ربنا. وكذلك من شكر النعم المتجددة إنك تسجد للشكر. سجود الشكر هذا من الوسائل التي نشكر بها. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أمر فسر به فخر لله ساجدا، أخرجه الترمذي وأبو داود وحسنه الألباني. وأبو بكر الصديق لما جاءه قتل مسيلمة عدو الله المرتد الذي ألب من العرب وكان أشد الناس على المسلمين، لما جاءه قتل مسيلمة خر لله ساجدا. وعلي رضي الله عنه لما وجد الثدي في الخوارج، هذا رجل أسود مخدج مقطوع اليد عند جهة العضد في مثل شكل حلمة ثدي المرأة، هذا المخدج الأسود مع الخوارج هو آية علامة أن هؤلاء خوارج فعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عليا أنه سيقاتل قوما وفيهم هذا المخدج هذا ذو الثدية، فعلي لما انتهت المعركة أمرهم أن يبحثوا عنه ليطمئن أن الذين قاتلهم هؤلاء فعلا هم الخوارج، وأن قتاله بحق، وأن قتله فيهم هذا بحق، وأن فيهم أجر لمن قتلهم. بحثوا ما وجدوا شيء، قال أبدا لا يمكن، لا بد يوجد، صادق المصدر. فبحثوا في جثث القتلى فوجدوا كومة قتلى ورفعوها، وجدوا تحت الكومة هذا الشخص كان مختفي تحت كومة قتلة، فأخرجوه على النعت الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، فسجد علي شكرا لله، هذا هو الشاهد. وهكذا سجد كعب بن مالك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما بشر بتوبة الله عليه. طيب لو واحد قال نحن كل يوم في نعم، ليش ما نسجد كل يوم نسجد شكر؟ كل يوم نسجد شكر لأنه كل يوم في نعم، كل يوم إذا قمت من النوم الله أنعم علي بنعمة الحياة، لكان مت وأنا في النوم. نقول إن السنة لم ترد بهذا أنه كل يوميا في سجدة شكر، لكن وردت في النعم المتجددة العظيمة، ومن أسباب ذلك أن النعم المتجددة تذكر بالنعم المستدامة، وثانيا أن المتجددة هذه الكبيرة لها وقع في النفوس غير، والقلوب أعلق بها وأهنأ، والإنسان يعزى بفقدها. ولذلك فإنما توجبه من فرح النفس وانبساطها الذي قد يدفع الأشهر والبطر، هذا النزول النعمة المفاجئ هو الذي يوجب أن أو الذي يسن فيه سجدة الشكر، حتى الواحد لا يبطر ولا يفرح فرح الأشهر، يسجد لله شكرا. وقال علاء بن المغيرة: بشرت الحسن بموت الحجاج وهو مختف فخر لله ساجدا. إنه مات ظالم، مات ظالم، ولد لك مولود، وهكذا هذه الأحداث. مثلا جاء خبر بانتصار المسلمين في معركة كبيرة، جاء خبر بموت واحد من كبار الطغاة، يسجد شكر. لنعلم أيها الإخوة أن الدين نصفان، نصف صبر ونصف شكر، ولذلك فلا يستهان بمنزلة الشكر أبدا، وهو قاعدة كل خير. والشكر مما يحبه الله، فإنه سبحانه يحب أن يشكر، يحب أن يشكر عقلا وشرعا وفطرة، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فوجوب شكره أظهر من وجوب كل واجب. وكيف لا يجب على العباد حمده وتوحيده ومحبته وذكر آلائه وإحسانه والتحدث بنعمه والإقرار بها بجميع طرق الوجوب؟ فالشكر أحب شيء إليه وأعظم ثوابا، وله خلق الخلق وأنزل الكتب وشرع الشرائع، ولذلك يستلزم خلق الأسباب التي يكون الشكر بها أكمل، ومن جملتها أن فاوت بين عباده في صفاتهم الظاهرة والباطنة، وفي خلقهم وأخلاقهم وأديانهم وأرزاقهم ومعايشهم. شوف تأمل كيف التفاوت بين العباد دافع للشكر، لأن واحد ما يرى من هو دونه يشكر. لو كل الناس سواسية إيش كان الوضع؟ ولذلك قيل، ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد، أن موسى قال: يا رب هل سويت بين عبادك؟ قال: إني أحببت أن أشكر. فالتفاوت بين العباد هذا يقود إلى الشكر، لأن الواحد سيرى من هو دونه، سيرى من هو دونه، فيشكر الله سبحانه وتعالى. وقد تنازع أهل العلم في الفقير الصابر والغني الشاكر أيهما أفضل في كلام طويل، في كلام طويل، والخلاصة أن كل واحد في حق صاحبه أفضل، فالشكر في حق الغني أفضل، والصبر في حق الفقير أفضل. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين، وأن يرزقنا حمده والثناء عليه واستعمال نعمه فيما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.